نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذه الحلقة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله جميعا.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل من كلمة توجيهية للأبناء والبنات للعناية بالوالدين عندما يكبران، والإحسان إليهما ورعايتهما، خاصة في هذا الزمن الذي ضاقت فيه الأوقات وكثرت فيه المشاغل وتباعدت المسافات؟ وما هي أدنى درجات البر المطلوبة في مثل هذه الأحوال، حفظكم الله ورعاكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السائل يقول: هل من كلمة توجيهية للأبناء والبنات للعناية والبر بالأبوين عند كبرهما وضعف قوتهما وقلة إدراكهما في زمن تباعت الأماكن ومشاغل والتهى الناس بكل دنياهم، فما الجواب وما الحل لهذا؟ نقول: يا أخي، إن بر الوالدين والإحسان إليهما واجب من واجبات الإسلام، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ومن أعظم ذلك أن الله لم يأمر بتوحيده إلا أمر بالوالدين، فإن توحيد الله أعظم حق لله على العباد، كما أن أعظم حق للعباد على العباد بعد حق الله ورسوله حق الوالدين على الأبناء والبنات. قال الله تعالى في سورة البقرة في مواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر أن جعل الأمر بالوالدين بالإحسان إليهما بعدما أمر بعبادته وحده لا شريك له، وقال في الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فبدأ بهما بالإنفاق عليهما اعتناء بشأنهما، وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وصى وأمر. وقال في سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالد حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم. وقال في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أخي المسلم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها قال الصحابي ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين من الأعمال التي يحبها الله، وجعلها قرينة الصلاة، قدمها على الجهاد. وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والديك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. ودلت السنة أيضا على أن بر الوالدين سبب لتخليص العبد من المكاره وإنجائه من المضايق وتيسير أمور دنياه. ذكر صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. من حجر الصخرة من الجبل سدت الغار، لا يسمع إجراء عنهم ولا يسمع أحد صوتهم، فضاقت بهم الحيل، وعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنهم في كرب عظيم وهم شديد. الصخرة حالت بينهم وبين سماع الناس لهم أو رؤيتهم لهم، فما الحل وما السبب؟ فذكروا فرأوا أن أخير ما يتوسل به أعمالا صالحة أخلصوها لله، تقربوا بها إلى الله، عملوها ابتغاء وجه الله. فقال أحدهم وهو أولهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرع عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وانترست إيقاظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، حتى إذا طلع الفجر قاما فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا. الحديث. وحذر صلى الله عليه وسلم من عقوق الأبوين فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فجعل عقوقهما قرين الشرك كما أن برهما قرين التوحيد. أخي، إن البر بالأبوين متعين، ولا سيما عند كبرهما وضعف قوتهما وقلة حيلتهما ورقة عظمهما وعجزهما عن القيام بحاجاتهما، فيتأكد البر وتبرز الأخلاق الفاضلة ويظهر المعدن الصحيح والخلق الكريم. يقول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلنتأمل هذه الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الأبوين أو الأب أو الأم. إذن فما العمل؟ فلا تقل لهما أف، لأن الكبر يضعف الإدراك ويقل الصبر وتضعف الذاكرة. لا بد أن يحصل منهما شيئا قد يسيئك، ولا ترضى بتحمل، لا تقل له أف، أقل قليل. قال بعضهم: لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. لا تنهرهما. قال بعضهم: لا تنفض يديك في وجهما كراهية لهما، وقل لهما قولا كريما. لما نهى عن القول السيء أمر بالقول اللين الطيب السهل قولا كريما، كلينا سهلا يشم عن رحمة وعطف ومودة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما، تواضع لهما. وإياك والكبرياء عليهما واحتقارهما وتجاهلهما ونسيانهما. ثم قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد الإحسان والصبر عليهما إلجأ إلى ربك طالبا منه أن يكافئهما عنك، فإنك مهما بذلت من عمل فلن تستطيع أن توفي حقهما، فحقهما سابق وحقهما كبير وحقهما عظيم، لن تستطيع ببرك مهما بلغت أن توفي بحقهما. الأم عانت من الوحم والحمل والوضع والإرضاع والحضانة والسهر على مصالحك وراحة بالك ما الله به عليم. والأب فرح بك وأنفق عليك ورباك وتطلع لك الساعات التي يراك فيها بارا محسنا، وإذا أنت عاقا جافيا. يا أخي، إذا كان الأبوان مشركين وثنيين مجوسيين يهوديين نصرانيين، أمرت ببرهما والإحسان إليهما، فكيف بالأبوين المسلمين الصالحين الراكعين الساجدين؟ الله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعذر أطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأنت لا تطعهما في المعاصي والمخالفات، ولكن برهما رغم ما هما عليه من السوء المعتقدي والعمل. فإذا كان هذا في الأبوين غير مستقيمين، فكيف بالأبوين الصالحين المسلمين الراكعين الساجدين، الذي يرجى لك أن يدعو لك دعوة تسعد بها في دنياك وآخرتك. أخي المسلم، إن برهما في حياتهما وبعد موتهما. سئل صلى الله عليه وسلم، قال سائل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإن من نعمة الله على أبوين أن يكون لهم أولاد يمدونهم بدعاء الله فتستمر أعمالهم، فبموت العبد تنقضي أعماله، إلا أن يكون له ولد صالح يمده بدعاء الله، أو يكون علم علمه، أو صدقة جارية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله لم ثلاث: صدقة جارية، أو علم يلتمع به، أو ولد صالح يدعو له. فادع لهما في ظهر الغيب: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واحذر عقوقهما. فإن البر دليل على لين القلب وطيب المعدن، وإن عقوقهما دليل على قسوة القلب وسوء الأخلاق. إن أي إنسان يدعي إليك بأنواع نوع من الإحسان وإن قل، تجد في قلبك حبا وودا له وثناء عليه، والأبوين قد أحسنا إليك إحسانا عظيما، ما بعد إحسان الله لك خير من إحسان الأبوين بك. إذن فقابل الإحسان بالإحسان والجميل بالجميل، ولا تقل تغير الزمن، كيف أشغال، تعلقت، لا، كل ما ذكر لا يبرر في العقوق. بالمسلم يبرهما يبر بديه، ومن نوى الخير وقصد الخير بارك الله له في مساعيه. البار بأبويه يعيش نفسا طيبة مطمئنة سعيدا مرتاح البال منشرح الصدر قرير العين، يبارك الله في رزقه ويبارك في ولده ويبارك في عمله ويجمع شمله ويجعل الأباء الأبناء والبنات بارين به، وينال من الخير ما الله به عليم. والعاق في شقاء وتعس ونكد حيش، وما عند الله من العذاب الأليم أشد وأعظم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لبر الأبوين، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا سؤال من سماحة الشيخ من مستمع يقول فيه: أخي لا يصلي في المسجد جماعة سوى الجمعة رغم علمه بالحكم، وهو أيضا حافظ للقرآن، فما توجيهكم له؟
قصة أخيك، هو حافظ للقرآن لا يصلي الجماعة إلا الجمعة، وربما عدد جمع يصليها في بيته. نقول يا هذا القرآن الذي حفظته ومن الله عليك بحفظه، اعمل به وفقك الله لتكون من التالين لو حقا والمؤمن بحقا. ألم تسمع الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ ألم تسمع الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ ألم تسمع الله يأمر نبي والصحابة بصلاة الخوف جماعة محافظة على الجماعة؟ قال جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أخي ألم تسمع نبيك يقول صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 27 ضعفا؟ وحديث أبي هريرة صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام بمصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، ولا يستوي يستحمذ لك الشيطان فيثقل عليك الجماعة ويعظمها عليك فتكون من الخاسرين. تقول عائشة رضي الله عنهما من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا، عافانا الله وإياكم من ذلك.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. له سؤال آخر يقول فيه هل يجوز لي أن أخالط أناسا لا يطبقون من أحكام الدين سوى الأركان؟
من طبق الأركان فهو على خير، فاتصل بهم وناقشهم، فإن من حافظ على التوحيد والأصل وحافظ على الصلوات الخمس وأدى الزكاة وصام وحج يرجى له أن تهون عليه بقية الفرائض والواجبات وأن يكون إن شاء الله حريصا عليها، وإن شط أحيانا فيؤمل في الخير، فحاول إصلاحه وحاول حمله على الخير بقدر مستطاعك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو آدم من جدة يسأل يقول نويت العمرة ولبست الإحرام فوصلت إلى الموقف فأخبروني بأنه ممنوع الذهاب إلى الحرم إلا بتصريح فعدت، فهل علي شيء؟
عليك أن تدع هديا وتحلق شعر التحلق، وإن كنت قلت عند الميقات فإنما حلي حيث تحبسني فلا شيء عليك.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذا مستمع يقول رجل صلى المغرب في المسجد ثم بدأ في النافلة فانضم له رجل ممن فاتهم الصلاة ثم آخر فقلب النية وصلى بهم المغرب ثلاثا، فهل تصح صلاتهم؟
لا شيء إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول عندنا في المزرعة سمسم أخضر لم ينضج بعد، فبعت على أحدهم الكيس منه 100 ريال علما بأن سعره بعد النضج يساوي 200 ريال، فهل يجوز؟
إذا كان بعته بالذمة ما بعته شيئا أشجار معينة، قلت له أبيعك السمسم بعد نضوجه بكذا، تأخذ الثمن مقدما وهو ينتظر نضوجه ولا مانع.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول ما هي الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟
من الأسباب التي تعين على صلاح الأولاد أولا التربية الحقيقية بأن تربي الأولاد من صغرهم على الخير والهدى وتربيهم على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، ومنه أيضا أمرهم بالمعروف وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تصحبهم للمسجد، تعلمهم الخير، تؤدي الأداب الإسلامية، وكذلك من أسباب أن تكون قدوة لهم، يرون فيك القدوة الصالحة من محال الصلوات وكف اللسان عن المحرمات وغض البصر والتعامل مع الأبوين ومع الزوجة بكل معان طيبة، فإن ذلك من أسباب الخير. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: ما هو الأمن من مكر الله؟
الأمن من مكر الله ألا تهتم بوعيد الله، وكأنك معطى أمانة يبلغك عقاب الله للعصين وما حل بالمخالفين، ومع هذا ما ترعوي ولا تنتجب، تأمن مكر الله. والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لأن من عرف الله ونعيمه وفضله وعرف عقوبته خاف منه. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قل الله جل وعلا في سورة النحل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم. فلنحذر من أمن مكر الله، ولنراقب الله ولنخشاه، ولنسأله العفو والعافية والتوبة النصوح، ولنعلم أن وعده حق ووعيده حق، فلنحذر من نقمته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.